أغرهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاهوا نناديهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة. حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، حق العباد على الله جل وعلا، هذا هو موضوع لقائنا في هذه الليلة المباركة. حق العباد على الله جل وعلا، هذا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد، وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وصلنا سويا في هذا الحديث المبارك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله جل وعلا. وعلمنا فيما مضى من حلقات بأن هذا الحق أوجبه الله جل وعلا على نفسه تمننا، تفضلا، إكراما، إنعاما، إحساما منه سبحانه وتعالى على خلقه. فربنا جل وعلا له أن يوجب على نفسه ما شاء، وله أن يوجب وأن يحرم على نفسه ما شاء، وله أن يقسم بما شاء من خلقه. الخلق خلقه، والأمر أمره، والعبيد عبيده، وملكوت كل شيء بيده. أوجب الله جل وعلا على نفسه حقا لعباده، وهذا من كمال عدله، وهذا من كمال لطفه ورحمته بعباده. أوجب الله جل وعلا على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم أحبتي في الله، هذا الحق الذي أوجبه الله جل وعلا على نفسه، هذا لمن عبد نفسه في هذه الدنيا لربه، هذا الحق وهذه الجائزة وهذا العطاء الذي والله ليس من بعده عطاء، هذا للعبد الذي علم الغاية التي من أجلها خلقه الله جل وعلا في هذه الدنيا، فقام لله جل وعلا بحقه، صرف الطاعات والعبادات لربه، وما أشرك مع الله جل وعلا غيره. هذا عاش في هذه الدنيا محققا لكلمة التوحيد، محققا لقوله بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا العبد الذي عاش في هذه الدنيا على هذا المعنى أوجب الله جل وعلا على نفسه ألا يعذبه، ألا يعذبه. ونحن نأخذ عقيدتنا من شرع ربنا جل وعلا، من الثابت، من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونأخذ أحكام ديننا بمجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموحد من وحد الله جل وعلا في هذه الدنيا، من أفرض الله جل وعلا في هذه الدنيا، من قام بحق لا إله إلا الله في هذه الدنيا، يوم القيامة على أحد أمرين: الموحد في أرض المحشر، إما أنه عبد وحد الله جل وعلا وحسناته غلبت سيئاته فهو في الجنة ابتداء، لا يعذبه الله جل وعلا بالنار، وإما أن يكون الموحد في أرض المحشر ومع ذلك غلبت سيئاته حسناته فيطهره الله جل وعلا منها في النار، ولكن المآل والخلود في الجنان. الموحد لا يخلد في النار أبدا حتى وإن عذب فيها للتطهير، فهو على أحد أمرين: إما أنه في الجنة ابتداء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هذا الصنف، وإما أنه يطهر من ذنوبه ومعاصيه ثم المآل إلى الجنة. فحق الله جل وعلا أن يعبد، وحق العباد على الله جل وعلا أن يجعل ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه مآلهم إلى الجنة. هذا لمن عاش في هذه الدنيا على كلمة التوحيد محققا لشروطها وأركانها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله جل وعلا على النار. الله أكبر. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله جل وعلا على النار. نعم، هذا هو كلام الصادق صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بأنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله جل وعلا على النار، هو صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا وعلمنا وبين لنا بأن هذه الشهادة لها شروط ولها ضوابط ولها أركان. إذا أراد العبد أن ينتفع بقوله في الدنيا لا إله إلا الله، فلا بد وأن يعيش على هذه الشروط، لا بد وأن يقيم هذه الأركان والضوابط حتى ينتفع بهذه الكلمة بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر، حتى يكون المآل إلى الجنان. نعم عباد الله، لهذه الشروط ضوابط وأركان، وإلا إياك أن تظن بأن كل من قال لا إله إلا الله بلسانه هذا مآله إلى الجنة في الآخرة. لا والله، المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوا هذا بألسنتهم، ومع ذلك أخبر الله جل وعلا عنهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، عافى الله الجميع. إذن الشاهد ليس القول فحسب، ولكن لها شروط ولها ضوابط. قيل للحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، قيل إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. لها شروط ولها ضوابط. الجنة هي سلعة الرحمن غالية لا يدخلها من عباد الله جل وعلا إلا الموحد، إلا من وحد الله جل وعلا بقلبه وبلسانه وبجوارحه وأركانه. قيل لوهب ابن منبه، ابن منبه رحمه الله، قال له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا ما فتح لك. أي لن تنتفع بقولك صباح مساء لا إله إلا الله بين يدي الله جل في علاه إلا إذا حققت الشروط والضوابط، ولا بد أن تجتمع كل هذه الشروط معا، ولو تخلف شرطا واحدا ما انتفع العبد بقوله في الدنيا لا إله إلا الله. إذن الأمر خطير. إي والله المسألة إما جنة وإما نار. إيه هي الشروط دي؟ ما هي الضوابط حتى ننضبط بها، حتى ننتفع بقولنا لا إله إلا الله بين يدي ربنا جل في علاه؟ أول شرط أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم. أن تعرف معنى هذه الكلمة، أن تعرف معنى هذه الكلمة التي ترددها صباح مساء. فقد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وإلا كيف تنضبط بلا إله إلا الله، وكيف تنتفع بلا إله إلا الله وأنت لا تعلم معناها؟ لذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه، بوب بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل. نعم، العلم أولا ثم من بعده القول والعمل. صدر فيه بقول الله جل وعلا في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمر الله جل وعلا أولا بالعلم، ثم أمر من بعد العلم بالعمل. العمل لا يصح ولا يقبل إلا إذا كان عن علم، وإلا إذا كان عن نية صحيحة. والنوايا لا تصح إلا بالعلم. بالله عليك، أي عمل، أي طاعة، أي عبادة تريد أن تتقرب بها إلى الله لن تنضبط هذه الطاعة وهذه العبادة إلا إذا تعلمتها أولا. تريد أن تخرج إلى الحج، أسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بالوقوف على عرفات هذا العام، اللهم آمين. تريد أن تذهب إلى الحج، إلى أداء مناسك الحج، لن تستطيع أن تحج بيت الله الحرام إلا إذا تعلمت أولا مناسك الحج وأركان الحج. ليس هناك عمل صحيح مقبول إلا عن علم. كذلك التوحيد، لن تستطيع أن توحد الله جل وعلا إلا إذا تعلمت معنى كلمة التوحيد. طب ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها إيه؟ الكلمة التي تقولها صباح مساء معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. ده كلام العلماء. طب سهل المسألة شوي، ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله أن هذا عقد قطعته أنت على نفسك، عقد قطعته على نفسك بمحض إرادتك بينك وبين ربك، وبنود هذا العقد تقول بأنك لن تصرف أي طاعة ولا أي عبادة ولا أي قربة إلا لله جل وعلا، لن تتوجه بأي عمل إلا لله، ولن ترجو بأي عمل إلا وجه الله. هذا هو العقد، وهذا هو الاتفاق الذي وقعت عليه أنت بمحض الإرادة بينك وبين ربك. أنت قلت يا رب لن أتوجه بأي طاعة ولا بأي عبادة إلا لك، يا رب أنت وحدك المستحق في هذا الكون أن يعبد، حتى وإن كان هناك العديد من المعبودات. نعم هناك العديد من المعبودات في هذه الدنيا وعلى أرض الله يعبد غير الله جل وعلا. نعم الآن في هذه اللحظات يعبد بوذا وهذا صنم، الآن في هذه اللحظات يعبد المسيح وهو عبد من عباد الله جل وعلا. من الناس من يعبدون الأحجار والأبقار والفئران والنيران، أسأل الله العفو والعافية. فبقولك لا إله إلا الله هذا إقرار منك لله بأن الله هو المستحق أن يعبد وحده، وبأنك لن تصرف أي نوع من أنواع الطاعة ولا العبادة إلا لله، لن تدعو إلا الله، لن تخاف إلا من الله، لن ترجو إلا الله، لن يتوكل قلبك إلا على الله، لن يعتمد قلبك إلا على ربك ومولاك، لن تصلي إلا لله، لن تذبح إلا لله، لن تنذر إلا لله، لن تستعين ولن تطلب المدد والعون إلا من الله. هذا معنى لا إله إلا الله. لن تتوجه بأي طاعة إلا لمن يستحق وهو الله. إذن هل تعلم وهل تعرف الآن معنى لا إله إلا الله؟ أيوة أنت قلت لا إله إلا الله، والأصل أنك تفهم هذا المعنى. بل لا يكفي هذا الشرط، وإحنا قلنا وأنا هذكر مع كل شرط من الشروط لابد من اجتماع الشروط كاملة، وإلا إذا اختل شرط من الشروط ما انتفع العبد بقوله لا إله إلا الله بين يدي ربه ومولاه في الآخرة. لا يكفي العلم، بل لابد معه من الشرط الثاني وهو اليقين. لابد أن يكون هذا العلم علما يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك. لابد وأن يتيقن القلب بأن الله جل وعلا أحد صمد، بأن الله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. لابد أن يكون هناك يقين بصدق كلام رب العالمين، لابد وأن يكون هناك يقين بتوحيد الله جل وعلا، لابد وأن يكون هناك يقين بأن الذي تصرف له الطاعات هو الله. لابد من اليقين في هذا العلم. قال الله جل وعلا في كتابه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما في شك ولا ذرة ولا مثقال ذرة من شك بأن الله جل وعلا أحد صمد، بأن الله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، بأن الله جل وعلا هو المستحق أن يعبد، بأن الله جل وعلا كلامه مصدق. ليس هناك أدنى شك، بل من شك في صدق كلام الله، ومن شك في صدق أخبار الله، ومن شك بأن الله جل وعلا ما اتخذ صاحبة وما كان له من ولد، هذا ليس من الإسلام في شيء. إذن لابد من اليقين، لابد من اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في سفرة من الأسفار، في غزوة من الغزوات، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الكرام، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفذت أزواد القوم، يعني الطعام اللي معاهم نفذ، حتى هم بعضهم بعض الصحابة هموا بذبح بعض حمائلهم، الجمال اللي بيحملوا عليها الطعام هموا بأن يذبحوا هذه الجمال، خلاص ما عادش طعام ولا شراب. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه الملهم الموفق المسدد، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا جمعت ما تبقى من أزواد القوم؟ كل واحد اتبقى معاه شيء من الطعام اجمعه وادعوا الله جل وعلا عليه، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مجابة. وفعلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى من أزواد القوم أو من زاد القوم، فجاء ذو البر يعني الشعير ببره، وجاء ذو التمر بتمره، وجاء ذو النواة نواة البلح بنواه، كانت النواة يمصونها ويشربون عليها الماء، شوف الحال اللي كانوا عليه. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من أزواد القوم ودعا الله جل وعلا عليه حتى ملأ كل واحد منهم وعاءه وفاض الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ما فيش مسلم فيلقى الله جل وعلا وهو على يقين، على يقين بأن الله جل وعلا أحد وبأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل إلا ودخل الجنة. والله قد يقول قائل الآن: يعني أنت بتتكلم عن معنى لا إله إلا الله وعن اليقين في لا إله إلا الله، هذه أمور بديهية، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان من المسلمين. أقول حبيبي في الله، انظر إلى واقع المسلمين الآن، من قال لا إله إلا الله منهم؟ من يقول لا إله إلا الله صباح مساء ثم يذهب إلى صاحب ضريح، إلى ميت، إلى مقبور، لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا، ويدعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله. سبحان الله، هذا قال لا إله إلا الله، ولكنه ما قام في هذه الدنيا بلا إله إلا الله، يدعو غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، يطلب من هذا الميت الذرية الولد وأنى له، هذا من أفعال الله جل وعلا، يطلب النجاح والفلاح، يطلب الزواج، يطلب سعة في الأرزاق، يطلب مسافر يعود، يطلب زوجة ترد إلى زوجها، يطلب أمور ليس للمخلوق فيها شيء. هذا يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك ناقض بفعله قوله لا إله إلا الله. وآخر يقول صباح مساء لا إله إلا الله، ولكنه يعتقد بأن هناك من الخلق من يعلم الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال رب العالمين: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومع ذلك يذهب إلى العراف، إلى الدجال، إلى السحرة، إلى الكهنة، إلى المشعوذين. ليه؟ إما أنه يريد من الساحر أو المشعوذ أو الكاهن بأن يطلعه على مسألة من مسائل الغيب، مال ضاع فيروح عايز يعرف المال ده فين، أو عايز يسافر أو يبدأ مشروع أو يبدأ زواج فيذهب إلى هذا العراف وإلى هذا الدجال حتى يعلمه كيف ستصير الأمور في المستقبل. هؤلاء خالفت أفعالهم أقوالهم، خالفت أفعالهم أقوالهم، فما انتفعوا بين يدي ربهم في أرض المحشر بقولهم لا إله إلا الله. وهذا الثالث صنف من المسلمين يقول لا إله إلا الله، ولكنه يظن بأن من قال بأن لله ولد، أو بأن من قال بأن الله اتخذ صاحبة، أو بأن من قال بأن الله ثالث ثلاثة، هذا سيدخل الجنة. سبحان الله، هذا خالف فعله قوله، ولن ينتفع بين يدي ربه جل وعلا بهذا الكلام. منهم من قال: والله إن النصارى يصومون معنا رمضان تضامنا. يا أخي، وهل سينتفع من أشرك مع الله جل وعلا من قال بأن لله ولد، من قال بأن الله ثالث ثلاثة هل سينتفع بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر بهذا الصيام؟ هذا الصنف من الناس كل من قال وزعم بأن الله له ولد أو بأن الله ثالث ثلاثة هذا كفره الله في كتابه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذه أمور يقينية في ديننا، من شك في ذلك فليس من الإسلام في شيء، لأن من شروط لا إله إلا الله اليقين في صدق كلام الله، في إفراد الله جل وعلا بالطاعات والعبادات، اليقين في أن الله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. إذن أول الشروط هو العلم، والعلم لا بد وأن يكون علم يقيني حتى ينتفع به المسلم بين يدي الله جل وعلا. أما باقي الشروط فبعد فاصل قصير إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن العبد لكي ينتفع بين يدي ربه ومولاه في أرض المحشر بكلمة لا إله إلا الله لا بد وأن يعيش في الدنيا محققا لشروطها وأركانها، وقلنا بأنه لا بد من اجتماع كل هذه الشروط، وذكرنا من الشروط شرطان: العلم بمعنى لا إله إلا الله، وكذلك اليقين بأن يكون هذا العلم علم يقيني. أما الشرط الثالث فهو القبول، الاستسلام. يعني إيه؟ إذا كان عندك علم يقيني بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، إذا كان عندك علم يقيني بأن العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، إذا كان عندك علم يقيني بأن الله جل وعلا ما خلقك في هذه الدنيا إلا لعبادته، إذا تملك هذا اليقين من القلب إذا لابد من الاستسلام. العبد يكون جاهد قد استسلم لربه ومولاه، فهو يعلم بأنه في هذه الدنيا عبد، هذه هي الوظيفة، أن الله جل وعلا خلقنا عباد نسمع ونطيع، هي ذي الوظيفة، هذه هي المهنة، وهذه هي التي سنسأل عنها في قبورنا وبين يدي ربنا جل وعلا. خلقنا الله جل وعلا عبادا له في هذه الدنيا، والعبد يسمع لربه ويطيع. إذن فالعبد مستسلم من عنده علم يقيني بأن الله هو المستحق للعبادة، هذا جاهد لكل أمر من الله جل وعلا يأتمر به، ولكل نهي من الله جل وعلا ينتهي عنه. لذا قال الله جل وعلا في كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المؤمن الصادق الموحد هذا يتحاكم إلى كتاب الله، إلى الصحيح من سنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أتاه الحكم وإذا جاءه الشرع بأمر ائتمر قال سمعت وأطعت، وإذا جاءه الشرع بنهي وقف عند حده وانتهى. ما خلقك الله جل وعلا حاكما ولا حكما على شرعه تأخذ من شرعه ما يوافق هواك، ولا أن تأخذ من شرعه ما يوافق العاطفة، لا والله، لا والله، خلقك الله جل وعلا لتسمع ولتطيع. لذا إذا قضى الله جل وعلا أمر، إذا قضى الله جل وعلا أمرا قضاء شرعيا، يعني إذا جاءت الأوامر والنواهي العبد معها يقول إيه؟ اسمع. قال الله جل وعلا في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني أمر افعل أو لا تفعل، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص انتهى، قضى الله جل وعلا أمرا انتهى، ما عليك إلا التسليم إن أردت أن تحيا في هذه الدنيا على التوحيد، إذا أردت أن تنتفع يوم القيامة بلا إله إلا الله. ليس معك أمام أوامر الله جل وعلا وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم إلا التسليم. يأمر ربنا جل وعلا المرأة بالحجاب، تسليم، هذا هو الموحد، هذا الذي انعقد قلبه على اليقين بأنه عبد لرب العالمين. المرأة تؤمر بالحجاب تستجيب، الرجل يؤمر باللحية يستجيب، يحرم الله جل وعلا الاختلاط يستجيب، يحرم الله جل وعلا الربا يستجيب، يحرم الله جل وعلا الخمور يستجيب، يحرم الله جل وعلا الغناء يستجيب، يحرم الله جل وعلا الدخان يستجيب. هذا الموحد، هذا هو الأصل في كل من وحد الله جل وعلا، ومن علم يقينا بأنه عبد لربه ومولاه يستسلم، على الأقل يقبل بشرع الله جل وعلا، وإن ذل فيعود بالخطأ على نفسه، لا يقول بأن الحجاب ليس من دين الله، إن قصر في زوجته وبناته وإن ذل في هذا الأمر لابد أن يستسلم لشرع الله، يقول نعم هذا شرع وهذا دين وهذا أمر وهذا فرض، ولكن يرجع إلى نفسه بانكسار، هو الذي ذل وهو الذي فرط، لا يقول بأن هذا ليس من شرع الله. إذا حرم الله جل وعلا الربا والعري والغناء لا يقول بأن هذه مدنية، لا يحارب دين الله جل وعلا، بل يقر بأن هذا هو شرع الله وبأن التقصير من عند نفسه. هكذا هو الموحد، علم وأيقن فاستسلم، استسلم لكل أوامر الله جل وعلا، ولا بد من الصدق مع الاستسلام. هذا شرط جديد، ده الشرط الرابع، الصدق. الاستسلام ده عمل قلبي لا يطلع عليه أحد من البشر، لا يطلع عليه إلا الله، وإن كان الاستسلام بالقلب فلا بد من التصديق باللسان، يعني يقر القلب بشرع الله جل وعلا، بتوحيد الله جل وعلا، يقبل ويكون على كامل الاستعداد بتلقي كل أوامر الله جل وعلا، وأن يصدق ذلك لسانه وأفعاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو رديفه على دابة، يا معاذ، فقال معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاود، يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاود للمرة الثالثة لينبه معاذ لهذا الأمر الجلل الذي سيخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. لابد من الصدق، كن صادق، كن صادق فيما تعتقد، واظهر عقيدتك للدنيا كلها، قل نعم هذا هو شرع الله، نعم ربنا جل في علاه هو الذي أمر وهو الذي يطاع، يقول نعم كل ما يحدث على أرض الله من أنواع الشرك ليس من دين الله جل وعلا، كن صادق مع الله جل وعلا، أقر لله جل وعلا بالوحدانية، قل نعم ربنا جل وعلا أحد صمد، قل بأن الله جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، قل بأن الله جل وعلا وحده هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يقسم الأرزاق، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض. ربنا جل وعلا وحده هو الذي يعلم الغيب، كما أقررت ذلك بقلبك لابد وأن يظهر ذلك على لسانك وعلى جوارحك وأركانك. الصدق أن يوافق القلب أو قول القلب قول اللسان، وأن يوافق عمل القلب عمل الجوارح والأركان. علشان كده من دخل في دين الإسلام وكل من قال لا إله إلا الله أمام الناس فهو مسلم، ولكنه عند الله جل وعلا على أحد أمرين: إما منافق عياذا بالله، ليه؟ خالف قوله وفعله ما في قلبه، بيقول غير ما يدين الله جل وعلا به. إذا كان في حضرة من تمسك بعرى هذا الدين مشى معهم في الركب، وإن عم الفساد وتعالت أصوات المفسدين في الأرض مشى معهم في هذا الركب. هذا صنف قال لا إله إلا الله ولكنه عند الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار، مع أنه قال لا إله إلا الله. نعم، يقول الله جل وعلا في كتابه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا، خلاص هم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والغلب الآن في المدينة للمسلمين، والراية العليا راية الدين والتوحيد. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مع قولهم نعم، ولكن خالف القول القلب، خالف الفعل ما في القلب. فما انتفعوا بين يدي الله جل وعلا بقولهم لا إله إلا الله، ومن بعدهم كل من سار على هذا الضرب يقول لا إله إلا الله على الرأس والعين، ولكن بينه وبين الله أمور: علمه بمعنى التوحيد مفهوم، علم يقيني، هل هو مستسلم لكل دين الله ولكل شرع الله؟ هل هو يجهر صدقا بما في قلبه من توحيد الله أم لا؟ صنف عند الله جل وعلا قال لا إله إلا الله وهو منافق وهو في الدرك الأسفل من النار، وصنف زكاهم الله مدحهم الله جل وعلا في كتابه فقال: من المؤمنين رجال، لما يا رب؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من قد مات، ومنهم من ينتظر، أي ومنهم الموجود الآن بل وإلى قيام الساعة، وهذه بشرى من الرحيم الرحمن. من المؤمنين رجال صدقوا لا يتكلمون إلا بما في قلوبهم، وافقت أقوالهم وأفعالهم ما في قلوبهم. الآية نزلت في أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي قطع على نفسه عهد بينه وبين الله جل وعلا، وعندما حان الوقت وقال في نفسه، وقد يعني كان ما تمكن من حضور بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما حضر بدرا مع رسول الله، وشق ذلك عليه، مسلم صادق موحد لا يحابي أحدا على حساب دينه، يعلم بأنه راجع إلى الله جل وعلا وموقوف بين يدي الله جل وعلا، ولن ينتفع إلا بالإخلاص وإلا بالصدق. قال لئن أحياني الله جل وعلا ولئن أشهدني الله جل وعلا مشهدا، يعني قتالا مع رسول الله، ليرين الله ما أصنع. خلاص ربنا سبحانه وتعالى سأري الله جل وعلا من نفسي خير، بس لو في جهاد أو قتال سيأتي مع رسول الله. ولما كانت غزوة أحد وحدث فيها ما حدث للمسلمين، انكشف المسلمون بعد أن عصى بعض الرماة أمرا واحدا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم من أذى ما هو معلوم، وأتى أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه: من المؤمنين رجال. استقبل جيش المسلمين ونظر إليهم وقال: اللهم إني، الله أكبر، انظر إلى التوحيد، انظر إلى العقيدة، انظر إلى الثبات، انظر إلى الصدق، انظر إلى الإخلاص. اللهم إني أستغفر إليك مما فعل هؤلاء، وأعوذ بك مما فعل هؤلاء وانقض في جيش المشركين كالريح المرسلة. اعترضه سعد بن معاذ، هذا سيد الأنصار، اعترض أنسا لهول الموقف. فرايح فين؟ نحن في يعني مشارف هزيمة ساحقة، والمشركون منتفشون وقواهم على يعني أشدها. فقال له أنس رضي الله عنه وأرضاه: إنها الجنة يا سعد، الموضوع إن بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى عهد وميثاق، ولا بد من العبد مع ربه الصدق والإخلاص. قال: إنها الجنة يا سعد. فانقض في جيش الكافرين كالريح المرسلة، يعمل سيفه في رقابهم عن الشمال وعن اليمين، حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ووجدوا به 84 ما بين ضربة بسيف ورمية برمح وطعنة بخنجر، وما عرفه أحد من الصحابة إلا أخته الربيع، عرفته ببنانه يعني بإصبعه، فنزل فيه وفي أمثاله من الرجال قول الكبير المتعال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله، أن تكون صادق مع نفسك. أنت مع مين؟ أنت موحد لرب العالمين أم أنت مع المنافقين عياذا بالله؟ أوصانا الله جل وعلا في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التوحيد والعقيدة لا تقبل نقاش ولا تقبل فصال، إما إلى هذا وإما إلى ذاك، إما أنك مصدق لكلام الكبير المتعال، إما أنك موحد لربك ومولاك، وإما أنك تقف في الخندق الآخر عياذا بالله. تنفيذ الأوامر والنواهي هذا قد يكون فيه متسع، فيه أخذ وفيه رد، وقد يغلب عليه تقصير من العباد. نعم، لأن الله جل وعلا جبلهم على التقصير، هذا في فعل الأمر واجتناب النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وليس هناك معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الإنسان سيذل سيقع، ولكن في أمور العقيدة ليس فيها نقاش، الأمر مختلف. العقيدة هي الأساس الذي يرتفع عليه بناء الإسلام، فإذا كان الأساس خاويا حتما سينهار هذا البنيان، وإن كان الأساس صلبا صلدا سيرتفع ويعلو هذا البنيان. العقيدة ليس فيها نقاش ولا أخذ ولا رد، إما أنك موحد لربك ومولاك، وإما أنك يخالف منك القول ما في القلب وتكون في الخندق الآخر عياذا بالله. إذن العلم، أي واحفظ معايا بالله عليك، العلم، اليقين، الاستسلام والقبول لأي أمر من شرع الله جل وعلا، ثم الشرط الرابع وهو الصدق. طيب، صدقت مع الله جل وعلا؟ من طوى قلبك إلا على التوحيد، نطق اللسان بما أنت عليه من عقيدة للواحد الديان، إذن أين البرهان؟ كل دي كل ما فات من أعمال القلوب. الذي يترجم ما في القلوب هي الأفعال. هذا الموحد حتما ستنضبط جوارحه وأركانه، هذا يعلم يقينا بأن الله جل وعلا يسمعه ويراه في كل لحظة، ستنضبط الجوارح والأركان. إذا كنت قد صدقت بقلبك وذل بالتوحيد لسانك، لابد وأن تذل من بعدهم الجوارح والأركان، لابد من الاتباع. يأمر الله جل وعلا الترجم على طول، على طول مباشرة. ينهى الله جل وعلا تنتهي من فورك. قال الله جل وعلا في كتابه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني من ينقاد، من يتبع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محسن، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الذي يأتيه أمر من الله، افعل كذا، أقم الصلاة، آتي الزكاة، حج إلى بيت الله الحرام إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، هذا يأتيه الأوامر، يسمع أوامر الله جل وعلا وكأنه يرى الله. فإن لم يستحضر أو إن لم يستطع أن يستحضر هذه العظمة، فعلى الأقل هو على يقين بأن الله جل وعلا يراه. هذا هو الموحد، استسلم بقلبه وبلسانه وبجوارحه وأركانه. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، هذا قد حقق معنى لا إله إلا الله في الدنيا، هذا الذي إذا سمع قول قال الله أو قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر وسارع إلى التنفيذ من فوره. وضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في ذلك، كان إذا أمرهم الله جل وعلا بأمر أو إذا نهاهم الله جل وعلا بنهي سارعوا، سارعوا وسابقوا إلى تنفيذ أمر الله وإلى البعد والانتهاء عما نهى الله. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه في الصحيحين عند البخاري ومسلم، يقول كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة، يعني كان يصب الخمر قبل تحريم الخمر، فنزل القرآن بتحريم الخمر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله في المدينة ليقول للناس ألا إن الخمر قد حرمت، وأنس رضي الله عنه وأرضاه يصب الخمر للحضور، كانت حلال لم تحرم. فلما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألا إن الخمر قد حرمت، هنا يظهر الفارق الرهيب بين هذا الجيل الفريد وبين ما نحن عليه الآن إلا من رحم الله. يقول أنس فقمنا إلى ما عندنا من الخمور المعتقة فأسكبناها في شوارع المدينة حتى صارت شوارع المدينة بحورا من الخمر، ومن كان في يده كأس من الخمر ألقاه، ومن كان في فمه جرعة من الخمر ألقاه، في التو والحال. نعم، هذا هو الفارق وهذا هو الميزان بين المتبع حقا لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من يدعي بأنه يتبع هذا الدين وهذا الشرع وكلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يسمع الواحد منهم أمرا لله جل وعلا، يسمع قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مباشرة غير تفكير يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر في أحب ماله إليه فيجد حديقة غناء بها 600 نخلة مستقبلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بها عين عذبة، هذا هو أفضل ماله وهذا هو أعظم ما لديه. يقول يا رسول الله سمعت قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذه الحديقة بيرحاء بين يديك أجعلها في سبيل الله. هو ده الفرق بين من قال صدقا لا إله إلا الله وعقد القلب على هذه الكلمة اليقين، وبين من استسلم لكلام رب العالمين فانقاد بصدق لكل أمر من الله جل وعلا ولكل نهي. هذا هو الفارق بين هذا الجيل وبين ما عليه الكثير من المسلمين الآن إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر يستدعي علي رضي الله عنه وأرضاه ويعطيه الراية، ويوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا المسلمين في الحروب، بوصايا المسلمين في الحروب مع أعدائهم مع الكافرين، لنا خلق ولنا دين ندين به الله جل وعلا. وبعدما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال له يا علي امضي ولا تلتفت، يعني لا تنشغل بغير هذا الأمر الذي أوكلته إليك، ما تخليش حاجة ثانية تشغلك. هذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله امضي ولا تلتفت. مشى علي رضي الله عنه وأرضاه خطوات، ثم أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فماذا صنع؟ وقف في مكان، والله ما استدار، بل أعلى من صوته وظهره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه إلى الجهة المقابلة، ورفع صوته بالسؤال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال امضي ولا تلتفت، وما قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلا زيادة الاهتمام. ومع ذلك هل يجرؤ مسلم أن يصف عليا رضي الله عنه وأرضاه بالتشدد؟ لا والله، لا والله. هؤلاء القوم علموا وأيقنوا بأن طريق الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كل الطرق مسدودة إلا إلى الجنة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فمشوا وراء كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره. كان الواحد منهم يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى آثار أقدام النبي، يمشي على نفس آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاتباع، وهذا الاتباع إنما هو مترجم لما في القلب. إذا صح ما في القلب من عقائد ظهرت هذا أو ظهر هذا 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 الاعتقاد على سائر الأعمال وعلى سائر الجوارح والأركان. وخد بال حضرتك، إذا كان الاتباع في أن تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما نهى الله، فأيضا الاتباع أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات التي شرعها الله وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع لا أن تتقدم بين يدي الله جل وعلا وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة أو بعبادة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر تتقرب إلى الله جل وعلا بطاعة، تنظر أولا هل هذه الطاعة وهذه العبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعلها افعلها، وإلا قف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لا ينتفع بهذا العمل بين يدي ربه ومولاه. الاتباع أن تفعل وتتعبد وتتقرب إلى الله جل وعلا بما تقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز تحتفل بعيد، انظر في أعياد المسلمين وافرح واحتفل بما احتفل به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وإلا لا تخترع أعياد من عند نفسك. وهكذا في باقي الطاعات والعبادات. إذن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت أمر الله وحققت هذا الشرط وهو الاتباع، إذن لابد لهذا الاتباع من إخلاص. أنا وحدت الله جل وعلا، وحدت الله جل وعلا بقلبي وبلساني، وظهر هذا التوحيد في أفعالي بأنني ائتمرت وترجمت هذا التوحيد إلى أعمال وطاعات. جميل، لابد وأن تقصد بهذه الأعمال وبهذه الطاعات وجه الله الجليل، لابد أن يكون العمل والطاعة خالصا لوجه الله جل وعلا، وإلا فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا تتوجه بالطاعة ولا بالعبادة إلا لوجه الله، لا تتقرب بطاعة إلى الله جل وعلا وترجو من ورائها مدح الناس أو ثناء الناس أو إعجاب بالنفس أو إعجاب بالعمل. هذه كلها من المحبطات للأعمال، إما ولكن يتقبل الله جل وعلا من الأعمال ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هذا على عجاله الإخلاص، أن تخلص العمل من الشوائب من الأمراض التي بها يحبط العمل. إذن اتباع وإخلاص. الشرط الأخير وهو الشرط السابع بعد العلم واليقين والقبول والصدق والاتباع والإخلاص، الشرط السابع أن تفعل كل ما فات بحب. بحب، أن ينطوي القلب على محبة الله جل وعلا وعلى محبة شرعه. إياك أن تنقاد وأن تعمل طاعات وأنت مبغض لهذه الطاعات ولهذه العبادات ولكنك مضطر. إياك أن تقوم إلى الصلاة اضطرار، لابد وأن تقوم إلى هذه الصلوات عن محبة لله جل وعلا ولشرعه ولأوامره. فالمحب يحب ما أمر به حبيبه من أوامر وينتهي عما نهى عنه حبيبه من نواهي. وأنا أتعجب من قوم يزعمون أنهم يحبون الله جل وعلا وما أتمروا بأمره وما انتهوا بنهيه إلا بالإكراه، إلا بالصياد، إلا خوفا من كلام الناس أو ما شابه. هؤلاء في قولهم أنهم يحبون الله هذا فيه كلام، هذا مجرد زعم، وإلا فاعصي الإله وأنت تزعم حبه. ذاك لعمري في القياس شنيع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وجعل الله جل وعلا أمارة وعلامة لصدق محبته، فقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انت صادق في محبتك لله، فين العلامة والأمارة؟ وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إن كنت صادقا في محبتك لربك فلا تقدم بين يدي الله جل وعلا من شيء، لا الأب ولا الأخ ولا الزوجة ولا الأبناء ولا الأموال ولا التجارات ولا المساكن ولا من أي شيء، لا تقدم على محبة الله جل وعلا شيء. قال الله جل وعلا في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سلم يا رب سلم، هناك أمر من رب العالمين وأمر يعارض أمر الله جل وعلا من الأهل، من الزوجة، من الأبناء، من التجارات والأموال والعقارات. لا تقدم على أمر الله جل وعلا شيء، بل اضرب بهذه الأوامر وبهذه الغرائز وبهذه الشهوات عرض الحائط، ولا تتبع ولا تنفذ إلا أمر الله جل وعلا. هذه هي الشروط في عجالة لضيق الوقت التي بها ينتفع العبد بين يدي الله جل وعلا بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. علم، يقين، اتباع، إخلاص، صدق، استسلام، محبة لله جل وعلا. وليس معنى ذلك أن الموحد الذي مآله إلى الجنة لن يخطئ، لا والله سيخطئ وسيذل، ولكن القلب إن عقد على صحيح التوحيد لرب العالمين. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغيرها.